بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في مورد جريان الأصول العملية، وأنه هل تجري البراءة عن الحجية المشكوكة أو لا، وتقدم أنه يمكن أن يدعى وجود محذورين، أحدهما محذور ثبوتي يرجع إلى دعوى عدم توفر المقتضي، والآخر ثبوتي أيضا لكنه يرجع إلى مرحلة أو إلى دعوى وجود المانع. وقد رد المصنف كلا هذين المحذورين فيما تقدم. وصل الكلام إلى التحقيق النهائي للمصنف. لحد الآن توصلنا إلى أنه لا يوجد محذورا في جريان الأصول العملية أو في جريان الأصل العملي كالبراءة الشرعية في موارد الشك في الحكم الظاهري كالشك في الحجية. ولكن هل هذا يعني أنه إثباتا في مقام الإثبات عمليا سوف نجري البراءة الشرعية مثلا في موارد الشك في الحجية أم لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن البراءة عن الشك في الحكم الظاهري لا تجري لعدم الحاجة إلى جريانها، بل بالدقة لعدم وجود مورد لجريانها، لأن موضوع البراءة حينئذ يكون مرتفعا. وهذا يحتاج إلى بيان، والمصنف رضوان الله تعالى عليه قد أوضح بيانه هذا بالاعتماد على نقاطه من الموارد القليلة في الحلقات التي نجد أن المصنف رضوان الله تعالى عليه يشرح البحث فيها بهذه الطريقة. ونحن هنا نذكر التوضيح الإجمالي، والتفصيل موجود في كلام مصنف. خلاصة كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه أن مصب النظر في الإشكالين المتقدمين كان إلى إجراء مقايسة بين البراءة الثانية وبين الحجية المشكوكة. يوم أمس أو في الدرس الماضي أشرنا إلى وجود أحكام أربعة لا زالت مكتوبة بحمد الله في مورد الشك في الحجية. محط نظر الإشكالين السابقين كان إجراء مقايسة بين البراءة الثانية، يعني بين الحكم الرابع وبين الحجية المشكوكة التي هي الحكم الثالث. فكان يقال حينئذ إن نسبة هذه البراءة إلى تلك الحجية نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي، أو نسبة الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي، أو نسبة الحكم إلى موضوعه. فكان يقال حينئذ بوجود طولية بينهم. فافترض الإشكال الأول أن هذه الطولية كافية لحل التضاد، أو فرددنا على الإشكال الأول بأن هذه الطولية كافية لحل التضاد، وادعى صاحب الإشكال الثاني اللغوية، إذا جرت البراءة الأولى فلا تصل النوبة إلى البراءة الثانية. المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول إن المقايسة التي يجب أن نجريها في حقيقة الأمر ليست هي المقايسة بين البراءة الثانية وبين الحجية المشكوك، هناك مقايسة أخرى يجب إجراؤها في المقام، وهي والمعول عليها في معرفة أنه هل تجري البراءة عن الشك في الحكم الظاهري أو لا. ما هي هذه المقايسة الثانية؟ يقول نجري مقايسة بين الحجية المشكوكة وبين البراءة الأولى، أي بين الحكم الثالث من الأحكام الأربعة المتقدمة وبين الحكم الثاني. ما هي نسبة هذا الحكم الثالث إلى ذلك الحكم الثاني؟ عندما ندقق في هذين الحكمين سوف نجد أن الحكم الثالث هو عبارة عن الحجية المشكوكة. هذه الحجية لو كان الشارع قد جعلها فعلا لكانت حكما ظاهريا، فهي إذن من سنخ الأحكام الظاهرية. ما هو مورد الحجية المشكوكة؟ أين تجري الحجية المشكوكة؟ ما هو مورد جريانها؟ هذه الحجية لو كانت مجعولة للأمارة، ما هو مورد جريانها؟ ما هو مورد ثبوتها للأمارة؟ إنما تثبت الحجية للأمارة في مورد الشك في الحكم الواقعي الذي هو الحكم الأول من الأحكام الأربعة. فمورد جريان الحجية المشكوكة، مورد ثبوت الحجية المشكوكة، موضوع الحجية المشكوكة هو الشك في الحكم الواقعي، الشك في مؤدى الأمارة. إن كان هذا المؤدى مجهولا لك، مشكوكا لديك، فإنني آمرك، أتعبدك بأن تصدق الثقة. فإذا عندنا حكم ظاهري أول وهو الحجية المشكوكة، ومورده هو الشك في الحكم الواقعي. ننتقل بعد ذلك للكلام عن الحكم الظاهري الثاني، وهو الحكم الثاني من الأحكام الأربعة المتقدمة، البراءة عن الحكم الواقعي. بما أن الحكم الواقعي مشكوكا، قلنا إذن فيشمله دليل حجية البراءة، يشمل دليل أصالة البراءة. رفع ما لا يعلمون، متى يجري؟ يجري في مورد احتمال التكليف، في مورد الشك في التكليف الواقع. فإذن هذا حكم ظاهري ثانٍ يرحمكم الله، ومورد جريانه أيضا هو الشك في الحكم الواقع. فصار عندنا حكمان ظاهرية ومورد كليهما هو الشك في الحكم الواقع. حينئذ يقال، هل يمكن اجتماع هذين الحكمين الظاهريين أو لا؟ يعني أنتم أين أخطأتم؟ هناك خطأ في منطلق التفكير عندكم. أنتم كنتم تقايسون بين الحكم الرابع وبين الحكم الثالث، فكنا نقول لكم توجد طولية بينهما فلا إشكال. لكن الآن نجري مقايسة بين هذه الحجية المشكوكة وبين الحكم الظاهر المعلوم، بين البراءة الجارية عن الحكم الواقع. إذا نظرنا إلى هذين الحكمين سوف نجد أن كليهما حكم ظاهري، وأن كليهما مورده واحد وهو الشك في الحكم الواقع. هنا في مثل هذه الحالة لا توجد طولية بينهم. البراءة الأولى يعني الحكم الثاني من الأحكام الأربعة المتقدمة لا تجري في الحجية المشكوكة، ليس مورد جريانها والشك في الحجية، بل مورد جريانها والشك في الحكم الواقعي. فليست نسبة الحجية المشكوكة إلى البراءة، إلى هذه البراءة، نسبة الموضوع إلى الحاكم، أو نسبة الحكم الواقعي إلى الحكم الظاهري. على هذا الأساس عندنا حكمان ظاهريان، وكلا هذين الحكمين الظاهريين لو كان مجعولا لكان جاريان في نفس مورد جريان الآخر. فإذا هناك واقعة واحدة، هناك حكم مشكوك واحد، هذا الحكم المشكوك الواحد المدعى الآن، المزعوم الآن، ما هو ثبوت حكمين ظاهريين في هذا المورد الواحد. فهل هذان الحكمان متضادان أم لا؟ يختلف الأمر. تارة نبني على مسلك السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية، وأخرى نبني على مبنى الشهيد الصدر. أما إذا بنينا على مسلك السيد الخوئي فحينئذ ماذا يقال؟ يقال الأحكام الظاهرية لا يوجد تناف فيما بينها، لا ملاكا ولا جعلا، وإنما التنافي بينها تناف امتثالي فقط. فماذا كان يقول السيد الخوئي حينئذ؟ فلا مانع من صدور الجعلين، لا مانع من فرض جعل المولى لحكمين ظاهريين على الواقع الواحدة، ولكن بشرط أن لا يصلا معا. هكذا كان يفترض السيد الخوئي، هذا ما تقدم سابقا تحت عنوان التنافي بين الأحكام الظاهرية. إذا كان الأمر كذلك فنقول هنا عندنا حكمان ظاهريان، أحدهما معلوما والآخر مشكوكا. فما كان معلوما فيصدق عليه أنه واصلا، وما كان مشكوكا فلا يصدق عليه أنه واصلا. فعندنا إذن حكمان ظاهريان مفروضان، أحدهما فقط قدر له الوصول. هل ترى مانعا أيها السيد الخوئي من ذلك؟ السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول قد يكون في نفس الأمر والواقع هناك جعلان للحكم الظاهري على واقعة واحدة، المهم أن لا يصل معا. المحذور متى يبدأ على نظرية السيد الخوئي؟ إنما يبدأ المحذور لو وصل معا. طيب نقول هنا لم يصل معا، فعلى مبنى السيد الخوئي هنا هذان الحكمان لا مانع من اجتماعهما. ولكن إذا بنينا على نظرية المصنف، مصنف في تفسير حقيقة الأحكام الظاهرية رأى أن الحكم الظاهري يعكس أهمية الملاك الذي يتناسب معه، أهمية الملاك الواقع الذي يتناسب معه. وبما أنه لا يمكن أن يكون الملاكان المتضادان كلاهما أهم من الآخر، فإذا لا يمكن أصلا صدور جعلين ظاهريين متنافيين على متعلق واحد، على في مورد واحد. فالمانع مانع في مقام الثبوت في عالم الملاك في عالم الجعل قبل أن تصل النوبة إلى مرحلة الامتثال والوصول. فحتى لو لم يصلا معا لا يمكن جعلهما معا أصلا هنا في المقام، وإن كان أحدهما غير واصلا. لكنك عرفت أن المشكلة بين الأحكام الظاهرية تبدأ قبل عالم الوصول وقبل عالم التنشس. على هذا الأساس فعندنا في المقام حكم ظاهري علمنا بجعل الشارع له، وهو البراءة الشرعية، البراءة الأولى، الحكم الثاني من الأحكام المتقدمة. وعندنا حكم ظاهري آخر نشك في جعل الشارع له في هذا المورد أو عدم جعل الشارع له في هذا المورد، وهو الحجية، للحجية التي نشك في ثبوتها للأمارة أو عدم ثبوتها لها. ماذا يقال حينئذ؟ بما أن بين الجعلين تنافيا فحينئذ، وبما أننا علمنا بجعل البراءة، فالدليل الدال على البراءة الشرعية حينئذ تنعقد له دلالة التزامية عقلية. مفاد هذه الدلالة الالتزامية العقلية ما هو؟ يعني الآن رفع ما لا يعلمون، ينعقد له حينئذ دلالتان، إحداهما مطابقية والأخرى التزامية. دلالة المطابقية ماذا تقول؟ أنه في مورد الشك في الحكم الواقعي تثبت البراءة. دلالة الالتزامية ماذا تقول؟ في مورد الشك في الحكم الواقعي ليس هناك حكم ظاهري آخر، فيكون دليل البراءة الجارية عن الحكم الواقعي هو بحد نفسه أمارة، هو بحد نفسه أمارة ودليل محرز قطعي على عدم ثبوت الحجية، على عدم جعل الشارع للحجية لهذه الأمارة. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا تصل النوبة، لا تصل النوبة. ماذا يحصل حينئذ؟ لا تصل النوبة للأصول العملية. إذا شككنا في الحجية لا تصل النوبة إلى أن نجري البراءة عن الحجية المشكوكة. لماذا؟ لأن عندنا دليلا محرزا على نفي هذه الحجية. متى يصار إلى التمسك بالأصل العملي؟ في مورد تفقد فيه الأمارة. والمفروض أن رفع ما لا يعلمون كما شكل أمارة على ثبوت البراءة عن الحكم الواقعي، كذلك شكل أمارة على نفي الحجية المشكوكة. وبما أن الحجية المشكوكة نفيت بالأمارة فلا نحتاج بعد ذلك إلى إجراء البراءة عن هذه الحجية المشكوكة. فهذه البراءة الثانية، هذا الحكم الرابع، أصلا لا تصل النوبة إليه، أصلا يكون محكوما أو موردا لدليل البراءة الجارية عن الحكم الواقع. إذن شوف، إذا أردنا أن نوضح المطلب بطريقة أخرى لا بأس بأن نعتمد طريقة النقاط. النقطة الأولى في هذا البحث أن يقال إننا لا نجري مقايسة بين الحكم الظاهر، بين الحكم الرابع والحكم الثالث، لا نجري مقايستان بين بين الحجية المشكوكة وبين البراءة عن الحجية المشكوكة، وإنما نجري المقايسة بين الحجية المشكوكة وبين البراءة عن الحكم الواقعي. النقطة الثانية، عندما نلاحظ هذين الحكمين نجد أنهما حكمان ظاهريان، البراءة حكم ظاهري، حجية لو كان الشارع جعلها حقا لكانت حكما ظاهريا أيضا، ومورد هذين الحكمين الظاهريين واحدا، وهو ماذا؟ وهو الشك في الحكم الواقعي. النقطة الثالثة، ونحن نبني على عدم إمكان اجتماع الحكمين الظاهريين المتنافيين أو المتضادين على متعلق واحدا أو في محل واحدا، لماذا؟ استنادا إلى نظرية التزاحم الحفظي المتقدم. النقطة الرابعة، وإذا ثبت التنافي جعلان وثبوتا بين الحكمين الظاهريين، فحينئذ الدليل الدال على أحد هذين الحكمين ينعقد له دلالة التزامية على عدم جعل الدليل الآخر، فكل دليل لحكم ظاهري حينئذ يصبح له دلالتان، دلالة مطابقية على جعل هذا الحكم الظاهري، ودلالة التزامية على نفي وجود حكم ظاهري آخر. النقطة ما بعرف وين وصلنا، الخامسة، أن دليل البراءة، حيث إن البراءة يعلم، بس خلص الدليل، حيث إن البراءة يعلم جريانها في المقام، فإذا دليل البراءة دلنا على جعل البراءة مطابقة، فيكون دالا لنا التزاما على نفي الحجية المشكوكة. النقطة السادسة، وإذا كانت الحجية المشكوكة منفية بالدليل المحرز بالأمارة، فلا تصل النوبة أصلا إلى تطبيق أو إلى إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة، لأنه إنما يصار إلى التمسك بالبراءة متى؟ في مورد يفقد فيه الدليل المحرز، والمفروض أن الدليل المحرز هنا موجود. وعلى هذا الأساس فبرأي المصنف أن دليل البراءة الأولى أعدم الموضوع لجريان البراءة الثانية. دليل البراءة الأولى جعل الحجية المشكوكة منفية بالأمارة، جعل الحجية المشكوكة موردا للأمارات، موردا للحجية الأمارية، ومعلوما أنه إذا حصل تعارضا بين الأمارة والأصل تقدم الأمارة على الأصل، فلا تصل النوبة حينئذ إلى إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة. من هنا يقول المصنف: المانع مانع إثباتي في حقيقة الأمر، ليس مانعا ثبوتيا، لا يوجد استحالة في جريان البراءة الثانية، ولكن ماذا نقول؟ لا مورد أو لا حاجة لجريان هذه البراءة الثانية. لماذا؟ لأن هذه البراءة إنما كنا نحتاج إليها لنفي الحجية المشكوكة، والمفروض أن الحجية المشكوكة قد نفيناها بدليل البراءة الأولى، بدليل البراءة الجارية عن الحكم الواقعي، وما دام هذا النفي نفيا بواسطة الأمارة، فلماذا يحتاج بعد ذلك إلى إجراء الأصل العملي؟ هذا خلاصة دليل المصنف رحمة الله تعالى. نعم شيخ. سألني شنو
الثالثة ذكرتها، بدي بس أسألك تفصيل فيها، ما فهمته، ربط على الرقم 10 حتى ولا نقطة.
طيب إذا النقطة الأولى ماذا كانت؟ ما هي النقاط مذكورة على كل حال؟ طيب، فإذا هذا بالنسبة لي بيان المصنف رضوان الله تعالى عليه للمقطع.
هلا نحن أخذنا البراءة كمثال، هو أصل حكم جريان مطلق أصل عمل.
نعم.
هل يجري الكلام في باقي أصول عملية أم في باقي أصول؟
بقي هنا تذييل أو تتمة في كلام المصنف أو استدراك ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه. حاصل هذا الاستدراك أن هذا الوجه الذي ذكرناه الآن إنما يتم في مثل أصالة البراءة، في مثل دليل أصالة البراءة، ولكن تمامية هذا الدليل بالنسبة إلى أصالة البراءة الشرعية لا يعني بالضرورة تماميته بالنسبة إلى جميع أدلة الأصول العملية الأخرى. فإن المفروض أن عندنا شكين، الشك الأول شك في الحكم الواقعي، والشك الثاني شك في الحكم الظاهر. والمفروض أيضا أن هذين الشكين كل واحد منهما فيه المقتضي لجريان الأصل العملي، كل واحد من هذين الشكين يصدق عليه أنه شك في التكليف، فيكون بحاجة إلى مؤمن، فيكون بحاجة إلى تحديد الموقف العملي من قبل الشارع المقدس. فكل واحد من هذين الشكين كما تقدم فيه المقتضي لأن يكون موردا مستقلا لجريان الأصل. الإشكالات التي أثيرت كلها كانت ترجع إلى إبراز المانع، أو الإشكال الذي تممنا كان يرجع إلى إبراز المانع. وحينئذ فإذا واجهنا شكا في الحكم الظاهري فإننا لابد لنا أن ننظر حينئذ إلى أن دليل الأصل العملي الذي يراد إجراؤه في هذا الشك هل هو شامل له أم ليس شاملا له، وأن أركان هذا الأصل هل تكون متوفرة بالنسبة إلى هذا الشك أم لا تكون متوفرة. يعني بما أن كل واحد من الشكين يشكل باستقلاله موضوعا مستقلا لجريان الأصل العملي، حينئذ لابد أن نتعامل مع كل واحد من هذين الشكين على حدة، لابد وأن نحسب حساب كل واحد من هذين الشكين. لا تستطيع أن تستعلم حال أحد الشكين بلحاظ جريان الأصل فيه أو عدم جريان الأصل فيه من النظر في الشك الآخر. لا توجد ملازمة بين جريان الأصل في أحد الشكين وبين ثبوت أو عدم ثبوت جريان الأصل في الشك الآخر، بل كل واحد من الشكين علينا أن نجري بالنسبة إليه دراسة مستقلة. ففي بعض الموارد قد يكون دليل الأصل شاملا للشك في الحكم الظاهري، أو دعنا نبدأ بالتسلسل، قد يكون دليل الأصل العملي شاملا للشك في الحكم الواقعي ولا يكون شاملا للشك في الحكم الظاهري، فيجري في الشك في الحكم الواقعي ولا يجري في الشك في الحكم الظاهري. وقد يكون دليل الأصل الذي نريد إجراءه شاملا للشك في الحكم الظاهري ولكنه ليس شاملا للشك في الحكم الواقعي، فيجري حينئذ في الشك في الحكم الظاهري ولا يجري في الشك في الحكم الواقعي. وقد يكون دليل الأصل شاملا لكليهما معا ولا يكون هناك محذورا، حينئذ فيلتزم بإجراء الأصل في كل واحد من هذين الشك. ولنأخذ مثالا على ذلك يمثل المصنف رضوان الله تعالى عليه بالاستصحاب. يقول في بعض الأحيان قد يمكن تتميم قاعدة الاستصحاب، قد يمكن إجراء أصالة الاستصحاب في الشك في الحكم الظاهري ولا يمكن إجراؤها في الشك في الحكم الواقعي. إذن شوف، إذا خرجنا عن خصوصية المثال، مثال الذي فرضنا فيه حجية مشكوكة وفيه براءة جارية عن الحكم الواقعي، لكن ماذا لو خرجنا عن خصوصية هذا المثال؟ لو افترضنا مثلا أن عندنا موردا شككنا فيه في الحكم الواقعي وشككنا فيه في الحكم الظاهري، وكان المحكم هو الاستصحاب مثلا، لنفترض هكذا. الآن هذا الثوب أشك الآن في طهارته أو نجاسته وليست له حالة سابقة، فهنا الحكم الواقعي وهو الطهارة الواقعية مثلا مشكوكة. ثم نفس هذا الثوب مثلا أجرينا فيه الاستصحاب، فإسا حتى نصور المثال بشكل صحيح، لنفترض هكذا، لنفترض أن هذا الثوب في اليوم الأول لم تكن له حالة سابقة متيقنة وشككنا في طهارته أو عدم طهارته، فالحكم الواقعي هنا ماذا؟ مشكوك. في اليوم الثاني تنجس هذا الثوب ثم شككنا في أنه طاهر أو ليس طاهر، أو مثلا صببنا ماء على هذا الثوب ثم شككنا في طرو نجاسة عليه أو عدم طرو نجاسة عليه. ففي اليوم الثاني ماذا نفعل؟ نجري الاستصحاب، نقول نستصحب طهارته المعلومة. في اليوم الثالث نشك في أن هذه الطهارة الاستصحابية، هذه الطهارة التي استصحبناها في اليوم الثاني، هل لا تزال مستمرة إلى اليوم الثالث؟ أم أنها انتقضت، هذا الثوب عاد وتنجس مجددا في اليوم الثالث؟ هنا ماذا تلاحظ؟ أنه يوجد عندنا شكان في اليوم الثالث، يوجد عندنا شكان، شك في الطهارة الواقعية بلحاظ اليوم الأول، وشك في الطهارة الاستصحابية، في الطهارة الظاهرية بلحاظ اليوم الثالث. أما الطهارة الواقعية فبما أنه لا يوجد لها حالة سابقة متيقنة فلا تتوفر لها أركان الاستصحاب، ليس فيها يقين بالحدوث، فلا يمكن إجراء الاستصحاب بلحاظ الطهارة الواقعية. ولكن ماذا؟ الطهارة الاستصحابية، هذه الطهارة التي استصحبناها في اليوم الثاني، نشك في أنها بقيت إلى اليوم الثالث أم انتقضت؟ نقول لها حالة سابقة متيقنة، فاليقين بالحدوث متوفر إليها، فأركان الاستصحاب تام، فتجري قاعدتها استصحاب. إذن خلاصة رأي المصنف إذن ماذا كان؟ أنه نحن توصلنا إلى أنه لا يوجد محذور ثبوتي من جريان الأصول العملية في موارد الشك في الحكم الظاهر، ولكن في بعض الأحيان قد لا يمكن إجراء الأصل العملي، إما بسبب عدم تمامية الأركان، وإما بسبب محكومية الأصل لقاعدة أخرى أقوى منه، كقاعدة مثلا كحجية أمرية ثابتة، أو أصل مثلا مقدم عليه رتبة. وإلا نحن والقاعدة العامة ماذا نقول؟ هل الشك في الحكم الظاهري في حد نفسه مجرا للوصول العملية أو لا؟ مصنف يرى أنه كما أن الشك في الحكم الواقعي مورد لجريان الأصل العملي، كذلك الشك في الحكم الظاهري يصلح موردا لجريان الأصل العملي، يرحمكم الله. طيب إذن هذا بالنسبة لرأي المصنف في هذا البحث. سؤال فقط للتأمل، هذه من الأسئلة التي تستحق التأمل. الآن في هذا البحث، البحث عن مورد جريان الأصول العملية، ألم مثلا إذا شككنا في الحجية المشكوكة مثلا، ألم نكن في السابق نطبق عليها القاعدة التي تقول بأن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، فكنا نقطع بعدم الحجية بمجرد الشك فيها؟ فكيف إذن مع ذلك يفرض جريان الأصل العملي في مورد الشك في الحجية؟ بعبارة أخرى، الآن البراءة التي نريد إجراءها عن الحجية المشكوكة، هل هي نفس أصالة أن الشك في أن الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية أم لا؟ شيء آخر. أين مورد حينئذ إن كانت الأصول العملية تجري في حالة الشك في الحجية، فأين يبقى مورد حينئذ لقاعدة أن الشك في الحجية يقتضي عدم الحجية؟ هذا البحث الذي تقدم معنا في بدايات الحلقة الثالثة. إذن هذه مسألة جديرة بأن يتأمل فيها، والرجوع أنا لن أذكر الجواب لأن الرجوع إلى البحث المتقدم في أوائل الحلقة الثالثة يكفي للخروج بجوابه. نعم،
صرنا عم نحاول نطبق الاستصحاب على استصحاب أول، صحيح؟
لا، على طهارة عندنا الآن في اليوم الثالث، أنا الآن أشك في طهارة هذا الثوب، أي طهارة؟ أقول هذه الطهارة التي أثبتها يوم أمس بالاستصحاب، هذه الطهارة الآن الثوب تعرض لنجاسة أخرى، أحتمل أن هناك من نجسه وأحتمل أنه لم يتنجس، فهل الطهارة الاستصحابية باقية يمكن لي إثباتها حتى في اليوم الثالث أو لا يمكن إثباتها حتى في اليوم الثالث؟ خب، نقول تمت الأركان بالنسبة إلى هذه الطهارة الاستصحابية التي هي طهارة ظاهرية لكن لم تكن تامة بالنسبة إلى الطهارة الواقعية، فجرى الاستصحاب في الشك في الحكم الظاهري ولم يجري في الشك في الحكم الواقعي. استصحبنا المستصحب، استصحبنا بقاء المستصحب، الحكم الذي كنا نستصحبه بالأمس استصحبنا بقاءه إلى اليوم. ها هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في مورد جريان الأصول العملية، وبه تم الكلام في هذا التمهيد الذي آخر المصنف ذكره قبل الشروع في تفاصيل مباحث الأصول العملية. بعد ذلك الآن ندخل مباشرة في مسائل الأصول العملية. الأصل العملي يقسمه المصنف رضوان الله تعالى عليه بحسب نوعه بدوا إلى قسمين، فإنه إما أن يكون قاعدة أولية وإما أن يكون قاعدة ثانوية. المراد من القاعدة الأولية الأصول العملية العقلية أو الوظائف العقلية المقررة، أي أن يحتكم الفقيه إلى عقله إلى وجدانه ليرى ماذا يستقل العقل في صورة احتمال التكليف، بماذا يستقل العقل في صورة احتمال التكليف. لو فرض أن الشارع المقدس لم يبدي رأيا في التكليف، لم يحدد موقفا تجاه هذا التكليف، فما هي الوظيفة العملية المقررة في المقام؟ إذن نحن وما تستقل به عقولنا، نحن وما يستقل به العقل العملي حينئذ، هذا تكليف محتمل. فلو لم يكن للشارع المقدس رأي تجاهه أو موقف تجاهه، فماذا نصنع؟ بماذا تستقل عقولنا؟ هل تستقل عقولنا بلزوم امتثاله، بحسن امتثاله، هذا هو أصالة الاحتياط عقلا، أم تستقل عقولنا بإدراك صحة أو بإدراك إمكان مخالفته، المساوق للمعذرية والتأمين، المساوق للبراءة العقلية وقبح العقاب بلا بين. إذن النوع الأول من الأصول العملية الأصول العملية العقلية. الآن مباشرة ندخل في أي بحث؟ في هذا البحث، هل الصحيح هو قبح العقاب بلا بيان أم الصحيح هو أصالة الاشتغال العقلي؟ النوع الثاني القاعدة العملية الثانوية، والمراد منها الموقف العملي أو الوظيفة الشرعية المقررة في حالات الشك في التكليف. بصرف النظر عما تستقل به عقولنا تجاه التكليف المحتمل، هل أبدى الشارع رأياً تجاه هذا التكليف المحتمل؟ هل حدد موقفاً عملياً أم لا؟ وما هو هذا الموقف العمل؟ ثم في الحالتين أو في كلا النوعين، تارة يفرض الشك بدوياً وأخرى يفرض غير ذلك، عندنا عدة حالات للشك. الحالة الأولى، الحالة التي يسميها المصنف هنا بحالة الشك البدوي، ويراد منها حالة عدم وجود علم إجماليا، وعدم كون الشك دائرا بين الأقل والأكثر، وعدم كون الشك دائرا بين المحذورين، وعدم كون الشك مسبوقا بيقينا، لأن المصنف جعل الشك البدوي في مقابل كل هذه الأقسام، فيكون مراده من الشك البدوي ماذا؟ خصوص حالات الشك التي لا تكون مقرونة بالعلم الإجمالي، ولا تكون مرددة بين الأقل والأكثر، ولا بين المحذورين، ولا مسبوقة بيقين. الحالة الثانية حالة الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الحالة الثالثة حالة الدوران بين المحذورين، الحالة الرابعة حالة الدوران بين الأقل والأكثر، الحالة الخامسة حالة كون الشك مسبوقا بيقين. هذا فهرسة المباحث الآتية في باب الأصول العملية. يبدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بالوظيفة في حالة الشك البدوي. الكلام أولا عن الوظيفة الأولية، أي عن الأصول العملية العقلية، هل الصحيح هو قبح العقاب بلا بيان أم الصحيح هو مسلك حق الطاعة وأصالة الاشتغال العقلي. الرابعة دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والخامسة كون الشك مسبوقا باليقين، فتجري قاعدة الاستصحاب. طيب نشوف، عندنا عادة علماء الأصول عندهم ترتيبان لمسائل الأصول العملية. هناك ترتيب اعتمده الشيخ الأعظم ومشى عليه جل من تأخر عنه، وهو ترتيب مسائل الأصول على حسب حالات المكلف، على حسب شك المكلف. هذا الشك الذي لدى المكلف ما هو؟ شك مقرون بالعلم الإجمالي أولى، مسبوق بيقين أولى، دائر بين المحظورين أولى، وهكذا. مصنف تقريبا يبدو منه هنا في الكتاب أنه اعتمد هذا التقسيم، باستثناء ما يرتبط بقاعدة الاستصحاب. يعني إذا تلاحظ العناوين بالنسبة للبراءة الشرعية، عنوان البحث بوظيفة في حال الشك البدوي، انتقل من الوظيفة في حال الشك البدوي إلى العلم الإجمالي، انتقل من العلم الإجمالي إلى دوران الأمر بين المحظورين. تلاحظ أن العنوان دائما كانت بلحاظ نوع الشك الحاصل عند المكلف، إلا في باب الاستصحاب عنوان البحث هناك بقاعدة الاستصحاب. ترتيب الثاني، وهو ترتيب لا يقوم على ملاحظة نوع الشك عند المكلف، وإنما ترتيب يقوم على ملاحظة نوع الأصل العملي ولسان دليل الأصل. مثلا تعنون بحسب هذا الترتيب، العنوانات هكذا تكون: الكلام أولا في أصالة البراءة، ثم في أصالة التخيير، ثم في أصالة الاشتغال، ثم مثلا وهكذا، ثم في قاعدة الاستصحاب وهكذا. مصنف ما ذكره في قاعدة الاستصحاب ينسجم مع الطريقة الثانية في الترتيب، ما ذكره في الأصول الأخرى ينسجم مع الطريقة الأولى في الترتيب. كيفما كان، يبدأ المصنف رضوان الله تعالى عليه بالحديث عن الوظيفة العقلية. الوظيفة العقلية المدعى المشتهر على الألسنة شهرة عظيمة أن عقولنا تستقل بإدراك قبح العقاب بلا بيان. ومعلوم أن المصنف يخالف هذا المسلك ويذهب إلى مسلك آخر، ولأجل هذا تعرض المصنف في بداية البحث، أو ساق المصنف البحث بهذه الطريقة، وهي أن يذكر أدلة القائلين بقبح العقاب بلا بيان ومدعى هؤلاء، ثم بعد ذلك يتعرض لمناقشة هذه الأدلة وهذا المدعى، ليصل أو ليخلص من خلال ذلك إلى إثبات المسلك الذي هو يؤمن به. بعبارة أخرى، قد عرفت فيما سبق أن مسلك حق الطاعة لم يستطع المصنف، أو لم يزعم المصنف فيه أنه مسلك مستدل أو أنه مسلك برهاني يمكن إقامة البرهان عليه، وإنما ذهب إلى أن هذا المسلك ثبوته هو مقتضى الرجوع إلى الوجدان، مقتضى الاحتكام إلى الوجدان. وحينئذ فلا نحتاج إلى دليلا، أو بل لا يمكن إقامة دليل أو إقامة برهان لإثبات صحة هذا المسلك، ولكن تبقى الأدلة التي سيقت للمسلك الآخر تشكل، هذه الأدلة تشكل مانعا وعقبة من ثبوت مسلك حق الطاعة. فالمصنف لكي يثبت مسلكه هذا كان يكفيه أن يرد دليل القائلين بقبح العقاب بلا بيان، وأن يتابع وأن يكمل في هذه الدعوة الوجدانية التي هو ادعاها أو بنى عليه. على هذا الأساس مصنف لم يعرض المسألة بهذه الطريقة، أنه يوجد نظريتان، وهاتان النظريتان كل واحد منهما مثلا لها أقيمت عليها وجوها وإثباتات، ليست المسألة بهذه الطريقة. يكفي القائل بقبح العقاب بلا بيان بالنحو الذي ذكره المصنف، يكفيه أن يبطل أدلة الخاص مع المحافظة على الدعوة الوجدانية التي يدعيها. شو قلت أنا؟ يكفي القائل بمسلك حق الطاعة أن ينفي أدلة القائلين بقبح العقاب بلا بيان. هذا بالإضافة إلى أن قبح العقاب بلا بيان، هذه القاعدة المدعى أنها قاعدة إجماعية، المدعى أنه أصلا لم يخالف فيها أحد، بل مدعى أنها بينة، إما بينة وإما مبينة، يعني إما بديهية وإما نظرية، ولكن قام الدليل القطعي لإثباتها. طيب، أول من طرحها شهيد الصدر، ونحن ندرس الآن حق الطاعة بحسب صيغته الأولية التي جاء بها الشهيد الصدر. نعم هناك من تبنى هذا المسلك قبل الشهيد الصدر وبعده، لكن ببيانات أخرى وبطرق أخرى. بعضهم نعم، بعضهم قد يحتكم إلى استدلال. طيب المصنف
هو مش هذا المسلك يقول فيه سيد الشهيد يقال انه هو اخذه عن ابن عمه،
ابن عمه
ناسي مين، بس انه اخذه عن حدا يعني اراسه هو اللي كان قائل فيه.
الان هناك جدليه ان السيد الشهيد هل تباحث مع السيد الروحاني او درس عند السيد الروحاني، هل اخذ منه او او يعني او انه مثلا كان مباحثا له ندا له فالآراء تنسب إليه وإن كان يقول بها السيد الروحاني. أنا جدليات لا أرى يعني داعيا لصرف الوقت فيه. على كل حال نعم لها جذور في كلمات المحقق العراقي بشكل واضح، لها جذور في بعض كلمات الشيخ الأعظم أيضا، وهناك من صرح بذلك. سمين صرح بذلك قبل الشهيد الصدر. السيد الروحاني مثلا صاحب في المنطقة، في منطقة الأصول، يتبنى نظرية مشابهة ليست مسلك حق الطاعة بالدقة، لكن هناك يعني هناك تلاحظ التقارب، حينئذ تلاحظ التقارب بين الرأيين كيفما كان.
ممكن السيد أبو الحسن الأصفهاني
ما بعرف
السيد صادم مولانا ولا
غير؟ لا السيد محمد خير السيد صادم. على كل حال نعم شو بإيران الآن يعني في حوزة قوم تحديدا تجد هناك مثلا مجلات تخصصية في كل فرع من فروع العلوم الإسلامية. هناك مجلات تخصصية مثلا في الفلسفة الإسلامية، مجلات تخصصية في نظرية المعرفة، مجلات تخصصية تصدر في 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 علم الأصول في النحو، ها شهري أو فصلي. هناك هذه المجلات فيها دراسات كثيرة طرحت، طبعا دروس الخارج الموجودة يعني، لكن هذه المجلات فيها دراسات جديدة طرحت في مسائل علم الأصول. هناك الكثير من المقالات التي كتبت عن قبح العقاب بلا بيان، ومع الردود أو المناقشة في مسلك حق الطاعة التي ذكرها المصنف، يعني يمكن الاطلاع عليها هناك لولا أنها بالفارسية. في بعض يعني في بعض فضلاء الحوزة العلمية هناك أبحاث عليها قيمة، لها قيمة. هناك أبحاث يعني بحسب تتبعي لا إنه ليس مجرد إنشاء عربي يعني. إنشاء فارسي. طيب الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه، حتى نفهم أولا كيف فهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني قبل أن ننتقل لتوضيح كلامه فيما يرتبط بأدلة هذه القاعدة ومناقشة هذه الأدلة، علينا أن نعرض بشكل موجز وسريع كيفية فهم الشهيد الصادر وتلقي الشهيد الصادر لهذه القاعدة. وقد أفاد رضوان الله تعالى عليه مرارا في البحوث، أكد على ذلك بشكلين يعني أطنب في بيان هذا المطلب إن صح التعبير. أفاد هناك أن هذه القاعدة لم تستفاد من آية ولا رواية، الآن العبارة المشهورة لها عبارة قبح العقاب بلا بيان أو مثلا البراءة العقلية، هذه العناوين المشهورة ليست متصيدة من ألسنة شرعية من النصوص الشرعية. حتى نرجع في فهم المقصود منها إلى العرف أو إلى الذهنية العرفية أو إلى دلالات تلك النصوص، كما أن المطلب هنا ليس مطلبا شرعيا، ليس مطلبا جعليا اعتباريا، ليس مطلبا فقهيا حتى يحتكم فيه إلى الإجماع والشهرة. فلا نستطيع أن نثبت قبح العقاب بلا بيان بالاعتماد على دلالة آية ولا على دلالة رواية ولا حتى على دليل لبي كالإجماع أو سيرة العقلاء أو مشاكل ذلك. سيرة العقلاء يعني إمضاء الشارع لسيرة العقلاء أو ما شاكل ذلك. بل نكات هذه القاعدة بالكامل نكات عقلية، فإذا أردنا أن نحاكمها أو أن نفهمها علينا أن نحتكم إلى تلك النكات العقلية. من هنا انطلق الشهيد الصادر. يعني الآن لا تستطيع أن تناقشه وتقول له من قال لك إن مرادهم من البيان في قبح العقاب بلا بيان، من قال إن مرادهم العلم، ظاهر كلامهم ظاهر قولهم بيان أن المراد منه هو الحجة مطلقا. إذن ليس نقاشنا في دلالات ألفاظ هذه القاعدة في أن كلمة بيان في قبح العقاب بلا بيان ماذا يفهم منها، دعك من الألفاظ، ما دام هذا اللفظ ليس لفظا مقدسا، ما دام هذا اللفظ مجرد اصطلاح مجرد تعبير اصطلاحيا أتى به علماء الأصول ليعبروا عن هذه الوظيفة العقلية، إذن فينبغي أن نتجاوز هذه الألفاظ وننتقل مباشرة لمناقشة الوظيفة العقلية المزعوم. إذن نكات البحث بالكامل نكات عقلية فلا يمكن إثباتها بالدليل الشرعي لا اللفظي ولا غير الله. وفي هذا السياق تتبع الشهيد الصادر بحسب ما يذكر في البحوث تاريخ نشوء هذه القاعدة في كلمات علماء الأصول، بل حتى في الفقه، يعني لأن الأصول القديم كان جزءا من الفقه لم يكن علما مستقلا كما هو معلوم، وصل به التتبع إلى أننا لا نعرف قائلا بهذه القاعدة قبل الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. إذن عاد إلى ذلك الزمن المتأخر. شيخ الصدوق من متقدمي أصحابنا، من متقدمي فقهاء عصر الغيب. في عصر الشيخ الصدوق جاءت عبارة على لسان الشيخ الصدوق عبر بأن الأصل في الأشياء الإباحة، أو أن الأشياء كلها على الإباحة. هذه العبارة تلقاها منه من تأخر عنه كالسيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه في الذريعة، عنده كتاب ضخم في الأصول اسمه الذريعة في أصول الفقه، ثم بعد ذلك تلميذه، تلميذ السيد المرتضى الشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه شيخ الطائفة في كتابه العدة في أصول الفقه، ثم طرح بعض الفقهاء كابن زهرة كلاما يبدو منه أنه مقابل لهذا الكلام، حيث ذكر أن الأشياء ما لم يستقل العقل بحسنها أو بقبحها ولم يرد نص شرعي فيها، فهل الأصل فيها على الإباحة أو على الحظر؟ وذهب إلى أن الأصل فيها هو الحظر. طيب، هذا الكلام برأي الشهيد الصادر، كل هذه الكلمات لا يحرز أنها ناظرة إلى تقرير الأصل العقلي، لعل مراد من قال بأصالة الإباحة في الأشياء لعله ناظر إلى البراءة الشرعية نفسها، فلا يدرى حينئذ أن هذا قول بقبح العقاب بلا بيان منذ ذلك الوقت. أما كلام ابن زهرة فهو وإن كان قابلا لأن يحمل على القاعدة العقلية، لكن ابن زهرة تبنى أن الأصل على الحاضر، فهو لم يتبنى حينئذ قبح العقاب بل تبنى مسلك حق الطاعه. ظلت المسألة هكذا بهذا الحجم وبهذا الحد إلى عصر الوحيد البهبهاني رحمة الله تعالى. في عصر الوحيد البهبهاني برز القول بقبح العقاب بلا بيان. طبعا عندما نقول في عصر الوحيد البهبهاني يعني أن المسألة حينئذ نشأت في خضم الصراع بين المحدث والأصولي، محدث والمجتهد، أو بين الأخبار والأصول، فلعلها من تداعيات هذا النزاع العلمي بين هاتين الفئتين من العلماء. خب، وحينئذ نعم منذ عصر الوحيد البهباني وإلى زماننا هذا المصنف يقول هكذا: لا يعلم مخالفا في هذه القاعدة العقل. هذا من جهة. من جهة أخرى فقط أذكر الآن بنقطة لعله تحدثنا عنها سابقا، أن علماء الأصول ارتكبوا خطأ منهجيا أو خطأ منهجيا كبيرا، خطأ استراتيجيا، عندما فككوا بين البحث عن المنجزية وبين البحث عن مولوية المولى. هذا سابقا أشرنا إليه سابقا في مباحث حجية القطع، وأنهم اعتبروا أن مولوية المولى تثبت له كما تثبت سائر المولويات الأخرى، وأن الملاكات المثبتة للمولويات تثبت المولويات المختلفة بدائرة واحدة، فليس عندنا دوائر مختلفة للمولويات، ليس عندنا دوائر تختلف سعة وضيقا. إذا ثبت أن فلانا منعم ثبتت المولوية له، لكن بأي مقدار لم يتعرضوا لمقدار وحدود المولوية التي تثبت. إذا ثبت الضرر المحتمل تثبت المولوية. إذا ثبت مثلا هذه ملاكات، إذا ثبتت المالكية تثبت المولوية وهكذا. إذا ثبت لزوم حفظ النظام تثبت المولوية للدولة. لكنهم كأنما افترضوا أن هذه المولويات كلها تثبت ضمن دائرة واحدة وأنها ليست متفاوتة سعة وضيقا. هذا دفعهم إلى قياس مولوية المولى الحقيقي على المولويات العرفية، المولويات العقلائية الجعلية الاعتبارية. هذا خطأ منهجي استراتيجي كبير حصل لهم، هذا دفعهم إلى أن يقولوا إن الحجية الذاتية لا تثبت إلا للقطع، وإن التنجز هو من شؤون القطع نفسه، وما لم يقم عليه قطع فلا يستحق العقاب على مخالفته، لا يكون منجزا. فهذا الخطأ أوقعهم في خطأين آخرين، خطأ في بحث حجية القطع إذ زعموا اللزوم الذاتي وحصروا الحجية بالقطع، وخطأ آخرين في تحديد الأصل العملي أو الوظيفة العملية العقلية إذ زعموا قبح العقاب بلا بيان. إذن شوف، هكذا بهذه الطريقة فهم المصنف أو تلقى المصنف قبح العقاب بلا بيان، أنه ربط هذه المسألة بالبحث عن حجية القطع، وأن غير القطع لا يصلح لتنجيز التكليف، فما لا قطع به لا بيان عليه، وما لا بيان عليه يقبح العقاب على مخالفته. إذن قبح العقاب بلا بيان ما هو إلا شأن من شؤون حجية القاطع في البحث المتقدم، مع أن الصحيح أنه كان عليهم أن يبحثوا عن حدود دائرة المولوية وإرجاع ذلك البحث إليهم. شوف هذه الفكرة هي تهيمن، شبح هذه الفكرة يهيمن على مناقشات المصنف لي أدلة القائلين بقبح العقاب بلا بيان. بقية البحث الأدلة غدا إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد.